بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ محمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الإجارة عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة: باب الأجير في الغزو،
أي جواز مثل هذه الحال لمن أراد الغزو واشتغل بالغزو، فيجوز له أن يستأجر أجيرا القيام ببعض شأنه مما لا يمكنه الاشتغال بالغزو أن يقوم به، فيستعين بغيره بأجرة استأجره بها، فإن مثل هذه الحال من الأمور الجائزة ولا تتعارض مع نية الغزو والعمل في الغزو والجهاد في سبيل الله، لأن مثل هذه المسائل لا تتعارض مع الغايات من الغزو ومن الجهاد في سبيل الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فكان من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال: أفيدع إصبعه في فيك تقضمها؟ قال: أحسبه. قال: كما يقضم الفحل.
الإمام البخاري في هذه المناسبة ليدل على أن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي خرج للغزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك احتاج إلى من يعينه على بعض أغراضه، خاصة المسائل الدنيوية من طعام وشراب وغيره، فاستاجر أجيرا في ذلك. وقعت هذه القصة لهذا الأجير حيث تخاصم مع بعض الأفراد وتشاجر، فما كان من خصمه إلا أن عضه في أصبعه، وما كان منه إلا أن نزع أصبعه من فيه حتى سقطت ثنيته. ولما ترافع في هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أهدر ثنيته، أي لم يجعل لها دية ولم يجعل لها عوضا، وقال له يعني أنه لما حضه يعض أحدكم أو يعض أحدكم ويقضم أصبع صاحبه لينزعه ويريد منه أن يتركه، لأن في هذا أيضا جناية، لذلك أهدر ديته. ولم يعطي عوضا عن سقوط ثنيته. فهذا الحديث دل على أن استخدام واستئجار الأجير أثناء الغزو من الأمور المباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الصحابي استئجاره الرجل، بل أقره على هذا الفعل. ومن هنا استنبط الإمام البخاري رحمه الله هذا الحكم واستدل له بهذه الواقعة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قال ابن جريج: وحدثني عبد الله ابن أبي مليكة عن جده بمثل هذه الصفة، أن رجلا عض يد رجل فأندر ثنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه،
يعني تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الأجير في الغزو. قال ابن بطال: استئجار الأجير للخدمة وكفاية مؤنة العمل في الغزو وغيره سواء، انتهى. ويحتمل أن يكون أشار إلى أن الجهاد وإن كان القصد به تحصيل الأجر فلا ينافي ذلك الاستعانة بمن يخدم المجاهد، ويكفيه كثيرا من الأمور التي لا يتعاطاها بنفسه. قوله عن صفوان ابن يعلى في رواية همام الماضية في الحج قال حدثني صفوان بن يعلى. قوله العسرة بضم العين وسكون السين المهملتين هي غزوة تبوك، وسيأتي الكلام على الحديث في الديات. ورواية همام المذكورة مختصرة أو مختصرة. قوله فأندر أي أسقط. قوله فأهدر أي لم يجعل له دية ولا قصاصا. قوله تقضمها بفتح الضاد المعجمة وماضيه بكسرها. والاسم القضم.
قضم يقضم، والفعل الماضي منه قضم. نعم
أحسن الله إليكم. قال والاسم القضم بفتح القاف وسكون الضاد المعجمة، وهو الأكل بأطراف الأسنان. والفحل هو الذكر من الإبل ونحوه. قوله قال ابن جريج إلى آخره هو بالإسناد المذكور إليه، وهذه الزيادة التي عن أبي بكر الصديق وقعت هنا فقط. قوله عن جده كذا للجميع، وكذلك أخرجه أبو داود من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج، وقال أبو عاصم عن ابن جريج عن أبيه عن جده عن أبي بكر رضي الله عنه. قال زاد فيه عن أبيه، أخرجه الحاكم أبو أحمد في الكنى وابن شاهين في الصحابة، وعبد الله بن أبي مليكة منسوب إلى جده، وقيل إلى جد أبيه، فإنه عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة، واسمه زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي، وله صحبة رضي الله عنه. قال ومنهم من زاد في نسبه عبد الله بن عبيد الله بن زهير، وقال إن الذي يكنى أبا مليكة هو عبد الله بن زهير. فعلى الأول فالحديث من رواية زهير بن عبد الله عن أبي بكر، وعلى الثاني هو من رواية عبد الله بن زهير. قال ويتردد عود الضمير في قوله عن جده على من يعود على الخلاف المذكور. وزعم مغلطاي أن الطريق التي أخرجها البخاري منقطعة في موضعين.
الطريقة التي أخرجها البخاري منقطعة.
أن الطريق التي أخرجها البخاري منقطعة في موضعين وليس كما زعم، والله أعلم.
بل هي طريقة موصولة لا انقطاع فيها. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب إذا استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل.
هل يسوغ ذلك أو لا؟ والظاهر أن الإمام البخاري ممن يرى جواز مثل هذا العقد، حيث يلتزم الطرفان بالأجل والمدة المضروبة، وإن لم يبين صيغة أو نوع العمل، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال لقوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، إلى قوله تعالى والله على ما نقول وكيل.
ومحل الشاهد قوله على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: يأجر فلانا يعطيه أجرا، ومنه في التعزية آجرك الله،
يعني أعطاك الثواب والأجر. نعم.
قوله
هذا من حيث اللغة، وقد جرت عادة الإمام البخاري إذا جاء في الحديث لفظ غريب يحرص على أن يبينه ويحدد معناه مستدلا على ذلك بما جاءت به الأخبار أو بما جاءت به الآيات من كتاب الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب إذا استأجر أجيرا، في رواية غير أبي ذر: من استأجر. قوله فبين له الأجل، في رواية الأصيل: الأجر بسكون الجيم والراء، بسكون الجيم وبالراء، والأولى أوجه،
يعني الأنسب حيث ذكر هنا الأجل يعني المدة، كما جاء في الآية: إذ شعيب عليه السلام حدد الأجل وهو 8 إلى 10 سنوات ولم يبين الأجرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله ولم يبين العمل، أي هل يصح ذلك أم لا؟ وقد مال البخاري إلى الجواز، لأنه احتج لذلك فقال: لقوله تعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، الآية، ولم يفصح مع ذلك بالجواز لأجل الاحتمال، أو لأجل الاحتمال.
نعم.
قال: ووجه الدلالة منه أنه لم يقع في سياق القصة المذكورة بيان العمل، وإنما فيه إن موسى أجر نفسه من والد المرأتين
للقيام بما قام به من الرعي والسقي لما تتطلبه ما عنده من بهيمة الأنعام ونحوها. نعم.
أحسن الله إليكم. والد المرأتين هو شعيب عليه السلام.
نعم.
أحسن الله. قال وإنما فيه إن موسى أجر نفسه من والد المرأتين، ثم إنما تتم الدلالة بذلك إذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد شرعنا بتقريره.
وهذا الذي جاء في القرآن لم يبدي يعني خلاف الرضا والقناعة، فصار شرع من قبلنا شرعا لنا بما جاء من إقرار في هذه الآية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد احتج الشافعي بهذه الآية على مشروعية الإجارة، فقال: ذكر الله سبحانه وتعالى أن نبيا من أنبيائه أجر نفسه حججا مسماتا ملك بها بضع امرأة، وقيل استأجره على أن يرعى له. قال المهلب: ليس في الآية دليل على جهالة العمل في الإجارة، لأن ذلك كان معلوما بينهم، وإنما حذف ذكره للعلم به،
وهو الرعاية، رعاية الغنم وسقايتها، فهذا نوع العمل. نعم. ما سمعته، ايش يقول هذا؟
يقول ان الحادثة هذه للرعي وكذا لم تكن في وقتها أن موسى عليه السلام كان نبيا قبل أن ينبأ،
وليست العبرة بكونه نبيا، وإنما العبرة بأنه جرى بينه وبين شعيب هذا الاتفاق والشرع أقره، وهو يعني أقرهم وهو مقر في شريعتهم، فصار ما دام أمرا ليس فيه غرر وليس فيه ما يضر أقرته الشريعة الإسلامية، فنحن نقره على أن من سبقنا من أهل الشرائع أقر لهم ذلك. فهذا يدل على جواز هذا العمل في شريعتنا كما أقر في الشرائع السابقة. نعم، الإمام الشافعي استنبط هذا يعني من كونه دليلا في كتاب الله، استنبط منه وله أن يستنبط على هذه القاعدة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وتعقبه ابن المنير بأن البخاري لم يرد جواز أن يكون العمل مجهولا، وإنما أراد أن التنصيص على العمل باللفظ ليس مشروطا، وأن المتبع المقاصد لا الألفاظ. ويحتمل أن يكون المصنف أشار إلى حديث عتبة ابن الندر بضم النون وتشديد المهملة، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن موسى أجر نفسه 8 سنين أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف.
هذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكنه تؤيده الآية، فدل على أن مثل هذا الفعل يجوز لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم به وإقراره صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فإنه ليس فيه بيان العمل من قبل موسى، وقد أبعد من جوز أن يكون المهر شيئا آخر غير الرعي، وإنما أراد شعيب عليه السلام أن يكون يرعى غنمه هذه المدة ويزوجه ابنته، فذكر له الأمرين، وعلق التزويج على الرعية على وجه المعاهدة لا على وجه المعاقدة، فاستأجره لرعي غنمه بشيء معلوم بينهما، ثم أنكحه ابنته بمهر معلوم بينهما.
وهذا الذي لم تذكره الآية.
أحسن الله إليكم. قال: قوله يأجر بضم الجيم فلانا أي يعطيه أجرا، هذا ذكره المصنف تفسيرا لقوله تعالى: على أن تأجرني 8 حجج. قال: وبذلك جزم أبو عبيدة في المجاز. وتعقبه الإسماعيلي بأن معنى الآية في قوله تعالى: على أن تأجرني أي تكون لي أجيرا، والتقدير على أن تأجرني نفسك. قوله: ومنه في التعزية آجرك الله، هو من قول أبي عبيدة أيضا، وزاد: يأجرك أي يثيبك، وكأنه نظر إلى أصل المادة، وإن كان المعنى في الأجر والأجرة مختلفا،
لكن اللفظ يحتمله، فاستخدم اللفظ المحتمل للمعنيين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز.
نعم، وهذا الحديث الذي جاء في قصة موسى عليه السلام مع الخضر. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال قد سمعته يحدثه عن سعيد قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام قال يعلى حسبت سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام
يعني الجدار.
قال تعالى لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال سعيد أجر نأكله
مقابل إصلاح الجدر أي الجدار مقابل إصلاح الجدار. نعم.
قوله باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز. أورد فيه طرفا من حديث أبي بن كعب في قصة موسى والخضر وقد أورده مستوفا في التفسير بهذا الإسناد ويأتي الكلام عليه مبينا هناك إن شاء الله تعالى. وإنما يتم الاستدلال بهذه القصة إذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا لقول موسى عليه السلام كما ذكر تعالى لو شئت لاتخذت عليه أجرا أي لو تشارطت على عمله بأجرة معينة لنفعنا ذلك. قال ابن المنير وقصد البخاري أن الإجارة تضبط بتعين العمل كما تضبط بتعين الأجل.
ففي القصة الأولى قصة موسى مع شعيب عليهم السلام ضبط فيها الأجل وفي قصة موسى مع الخضر ضبط فيها العمل والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الإجارة إلى نصف النهار
وذكر فيها أيضا ما جاء من أن الله جل وعلا يعني كلف وطلب من اليهود العمل ومن النصارى ومن المسلمين فطلب من اليهود إلى نصف النهار ومن النصارى إلى وقت العصر ومن المسلمين إلى آخر النهار وجازاهم وأعطاهم أجرهم وضاعف الأجر للمسلمين. فهذه القصة استنبط منها الإمام البخاري رحمه الله جواز الإجارة في مثل هذه الأحوال والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء قال هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء
سبحانه وتعالى. وهذا يدل على ما فضل الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله باب الإجارة إلى نصف النهار أي من أول النهار، وترجم في الذي بعده الإجارة إلى صلاة العصر، والتقدير أيضا أن الابتداء من أول النهار، ثم ترجم بعد ذلك باب الإجارة من العصر إلى الليل أي إلى أول دخول الليل. قيل أراد البخاري إثبات صحة الإجارة بأجر معلوم إلى أجل معلوم، من جهة أن الشارع ضرب المثل بذلك، ولولا الجواز ما أقره. ويحتمل أن يكون الغرض من كل ذلك إثبات جواز الاستئجار لقطعة من النهار إذا كانت معينة، دفعا لتوهم من يتوهم أن أقل المعلوم أن يكون يوما كاملا. قوله مثلكم ومثل أهل الكتابين، كذا في رواية أيوب، والمراد بأهل الكتابين اليهود والنصارى. قوله كمثل رجل في السياق حذف تقديره مثلكم مع نبيكم، ومثل أهل الكتابين مع أنبيائهم كمثل رجل استأجر، فالمثل مضروب للأمة مع نبيهم، والممثل به الأجراء مع من استأجرهم. قوله على قيراط، زاد في رواية عبد الله بن دينار على قيراط قيراط، وهو المراد. قوله فعملت اليهود، زاد ابن دينار على قيراط قيراط، وزاد الزهري عن سالم عن أبيه كما تقدم في الصلاة، حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا. وكذا وقع في بقية الأمم. والمراد بالقيراط النصيب، وهو في الأصل نصف دانق، والدانق سدس درهم.
هذا فيما تعارف عليه الناس، أما ما يكون من عند الله جل وعلا فالله أعلم بالمقدار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله إلى صلاة العصر، يحتمل أن يريد به أول وقت دخولها، ويحتمل أن يريد أول حين الشروع فيها، والثاني يرفع الإشكال السابق في المواقيت على تقدير تسليم أن الوقتين متساويان، أي ما بين الظهر والعصر وما بين العصر والمغرب. فكيف يصح قول النصارى إنهم أكثر عملا من هذه الأمة؟ وقد قدمت هناك عدة أجوبة عن ذلك فلتراجع من ثم. ومن الأجوبة التي لم تتقدم أن قائل ما لنا أكثر عملا اليهود خاصة، ويؤيده ما وقع في التوحيد بلفظ قال أهل التوراة، ويحتمل أن يكون كل من الفريقين قال ذلك. أما اليهود فلأنهم أطول زمانا فيستلزم أن يكونوا أكثر عملا، وأما النصارى فلأنهم وازنوا كثرة أتباعهم بكثرة زمن اليهود، لأن النصارى آمنوا بموسى وعيسى جميعا. أشار إلى ذلك الإسماعيلي، ويحتمل أن تكون أكثرية النصارى باعتبار أنهم عملوا إلى آخر صلاة العصر، وذلك بعد دخول وقتها. أشار إلى ذلك،
وهذه في الحقيقة إنما هي أمثلة ضربت في هذا الأمر، لا أنها يعني مسائل وقضايا طبق عليها هذا الوقت. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: أشار إلى ذلك ابن القصار وابن العربي، وقد قدمنا أنه لا يحتاج إليه، لأن المدة التي بين الظهر والعصر أكثر من المدة التي بين العصر والمغرب، ويحتمل أن تكون نسبة ذلك إليهم على سبيل التوزيع، فالقائل نحن أكثر عملا اليهود، والقائل نحن أقل أجرا النصارى، وفيه بعد. وحكى ابن التين أن معناه أن عمل الفريقين جميعا أكثر وزمانهم أطول، وهو خلاف ظاهر السياق.
وزمانهم
أطول
أطول، وثوابهم أقل من ثواب الفريق الثالث، وهو أنه أعطاهم قيراطين قيراطين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله فغضبت اليهود والنصارى، أي الكفار منهم، قوله ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء، بنصب أكثر وأقل على الحال، كقوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين. وقد تقدمت مباحث هذه الجملة في كتاب المواقيت. قوله من حقكم، أطلق لفظ الحق لقصد المماثلة، وإلا فالكل من فضل الله تعالى. قوله فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فيه حجة لأهل السنة على أن الثواب من الله على سبيل الإحسان منه جل جلاله،
على سبيل المقابلة والمساواة. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب الإجارة إلى صلاة العصر.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أعطي أشر
19
Yeah.